هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين. المقاومة العراقية تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو أهالي الضفة الغربية إلى الرباط في المسجد الأقصى. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية 13 في إيران جهادا لبناء مرحلة مهمة. ودعا محمد باقر قالباف خلال تغريدة على صفحته الشخصية على تويتر إلى تجسيد مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن موقف أولئك الذين لا يولون هذه الملحمة الجماهيرية الاهتمام الكافي أو أولئك الذين يتعاملون مع الشعب كأداة لا ينسجم مع مبادئ الثورة الإسلامية والفكر الإسلامي الأصيل للإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية. قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة يوم الجمعة القادمة، المرشحون للانتخابات يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين الإيرانيين من خلال الدعاية الانتخابية. وفي هذا الإطار قال المرشح إبراهيم رئيسي إن خطته لخفض التضخم تقوم على إصلاح نظام التوزيع والرقابة على السوق بشكل جدي وزيادة الإنتاج المحلي. من جهته قال المرشح محسن مهر علي زاده يجب أن نعزز تجارتنا مع دول الجوار. وفيما يخص الملف النووي، أشار المرشح محسن رضاي لأنه لا يقبل بأي تغيير في الاتفاق النووي وأنه يجب أن يبقى كما هو بصورة كاملة من دون أي تغيير. أعلنت فصائل المقاومة العراقية قضاءها على 4 عسكريين وإعطاب رتل دعم لوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. وقالت المقاومة في بيان أنها نفذت عملية نوعية داخل مطار بغداد على الطريق بين قاعدتي فيكتوريا والشهيد على، موضحة أن الرتل مكون من 4 عجلات. وفي ذات السياق أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن فصائل المقاومة لن تتوقف مطلقا على الخيار العسكري إلا بالخروج الفعلي للقوات الأمريكية، محذرا الأمريكان من أن الجهوزية للرد على الرد حاضرة. نستمع إلى ما قاله الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بشأن الاحتلال الأمريكي في العراق.
في الفترة الأخيرة أعلنت الإدارة الأمريكية إعطاء مبلغ 3 مليون دولار لمن يعطي معلومات تساعدهم في تحييد أو تحديد الهجمات التي تحدث على قواتهم. طبعا هذا موضوع يعني لابد أن نتكلم عنه قليلا. أولا هذا الموضوع، هذا الفعل واقعا يعكس الثقافة الحقيقية للأمريكان، ثقافة الكاوبوي، ثقافة الصيادي الجوائز. اللي يعني نقوله أنتم في بلدنا إذا كان بعض يعتبركم ضيوف مثلا، البعض الآخر يعتبركم غرباء، فأنتم لستم أهل بلد. والتعبير العرفي أو المثل يقول يا غريب كون أديب، هذا تصرف غير مؤدب أصلا. وعلى كل حال هذا الكلام، يعني واحد يتكلم ويطالب التزام الأدب ممن لا أدب له، هذا كلام على كل حال لابد أنه أحد يقوله. ولكن نقطة ثانية أنه هذا الفعل هو مخالف للقانون. طبعا هذا الكلام مو كلام للولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية، الكلام للأطراف العراقية في مقدمة استخدمتهم الحكومة. هذا الفعل مخالف للقانون، فما هي صلاحية دولة أجنبية أن تتواصل مع أبناء دولة ثانية وتأخذ معهم معلومات وتعطيهم أموال؟ يعني تجندهم دولة أجنبية تجند أبناء وطن على حساب مجموعة ثانية من أبناء شعبهم. إذا يوجد نص القانون العراقي يجيز هذا، قولوا لنا أين هو موقف الحكومة العراقية من هذا الإعلان؟ الجواب طبعا سكوت مطبق. زين أنتم إذا سكتوا بالمقابل، إذا فصيل أو فصائل يطلبون معلومات مثلا على، مو على الجيش الأمريكي، لا على CIA وعلى الموساد وعلى اللي يعملون التخريب والتدمير والتجسس على هذا البلد، شنو راح يكون موقفكم؟ ممكن راح تتكلمون، ما تسكتون مثل ما سكتوا عن هذا. على كل حال النقطة الثالثة عفوا على هذه المسألة، هذا الكلام هنا الآن مو للحكومة العراقية، للإدارة الأمريكية. هذا الفعل تطون تستجدون المعلومات مقابل أموال، هذا دليل ضعف، هذا ليس في مصلحتكم أيها الأمريكان. أنتم ما فكرتوا بحلفائكم أو بالحقيقة عملائكم، شلون يصير حالهم؟ يعني من يشوفوكم عاجزين.
نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق عملية تفتيش وتطهير للعديد من المناطق التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء، وشملت العملية البساتين والأحراش في منطقتي البفراج والجمعية بهدف إفشال أي محاولة لفلول داعش الإرهابي في إيجاد موطئ قدم أو زعزعة أمن واستقرار المناطق المذكورة. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية القبض على 10 عناصر من بقايا داعش خلال عمليات أمنية في 4 محافظات، وشملت العمليات محافظة كركوك وصلاح الدين والأنبار والعاصمة بغداد. صادق وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الصهيوني الجديدة على ما يسمى بمسيرة الأعلام للمستوطنين بالقدس المحتلة، ومن المقرر أن تتحرك المسيرة التي تأتي بمناسبة ذكرى احتلال القدس اليوم باتجاه باب العمود الذي سيتم إغلاقه أمام الفلسطينيين. وحشدت الشرطة والأجهزة الأمنية الصهيونية تعزيزات ضخمة على جانبي الخط الأخضر والقدس المحتلة، كما تم تعزيز منظومة القبة الحديدية تحسبا لإطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ من غزة. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الصهيوني من مغبة تنفيذ مسيرة الأعلام واستمرار العدوان على القدس والأقصى، محملة إياه تداعيات ذلك. ودعت الغرفة المشتركة للفصائل أبناء الشعب الفلسطيني وأهالي الضفة الغربية إلى مواصلة الرباط في ساحات المسجد الأقصى، لافتة إلى أن المقاومة فرضت معادلة ثابتة في معركة سيف القدس، مفادها أن الاعتداء على الأقصى والقدس لا يمر مرور الكرام، وأنها جاهزة لتقول كلمتها بالأفعال لا بالأقوال. أصيب عسكري صهيوني خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة العربة على الحدود مع الأردن. اعترف بذلك جيش الاحتلال قائلا إن الحادث وقع خلال إحباط عملية تهريب أسلحة حسب زعمه. ويعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال أيام، فقد نقلت صحيفة معاريف العبرية الأسبوع الماضي أن اشتباكا مسلحا وقع بين دورية أردنية وأخرى صهيونية على الحدود. كبدت القوات اليمنية مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عشرات القتلى والجرحى في جبهة مأرب، وتحدثت تقارير أولية عن تجدد المواجهات العسكرية بمحيط المدينة، مؤكدة هيمنة القوات اليمنية على كامل الموقف العسكري هناك. في الختام نذكركم بالعناوين. المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين. المقاومة العراقية تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو أهالي الضفة الغربية إلى الرباط في المسجد الأقصى. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. الوكالة الدولية الذرية ومفاوضات فيينا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى إيران اليوم، المشهد السياسي. نعم، نتوقف عند الوكالة الدولية الذرية ومفاوضات فيينا. سيكون معنا في هذا اللقاء كل من ضيفي الكريمين الأستاذ جياد العيدان والدكتور أسامة السعيدي، الأستاذ للعلوم السياسية في جامعة بغداد. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. في خطوة تؤكد حسن نوايا إيران وحرصها على إنجاح المفاوضات النووية الجارية في فيينا مع مجموعة 4+1 وإتاحتها فرصة أخيرة لباقي الأطراف الأخرى في الاتفاق وللجانب الأمريكي لإثبات حسن نواياه، أخطر طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة حتى نهاية يونيو حزيران المقبل، مع احتفاظ إيران بتسجيل بيانات كاميرات المراقبة المثبتة في المنشآت النووية الإيرانية لحين عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر الأمريكي عن إيران وبشكل كامل. بات واضحا أن استمرار تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي من قبل إيران بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني، يعني أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية العالمية لن يكون لها أي إشراف على المنشآت النووية وحتى المادة المصورة من قبل كاميرات المراقبة، ستحتفظ بها إيران ولن تصل إلى يد الوكالة الدولية إلا في حال رفعت أمريكا حظرها عن إيران والتزمت بما تعهدت به في الاتفاق النووي، وإلا فجميع تلك المادة المصورة ستعدم بعد انتهاء الشهر الرابع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في إيران اليوم، المشهد السياسي. حقيقة ما يجري اليوم من تنفيذ لهذه البنود التي تم الاتفاق عليها، الجانب الإيراني أثبت حسن نواياه ومنذ البداية. مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد كاظم غريب أبادي قال أن على الوكالة أن تنأى بنفسها عن أي جدول أعمال مسيس. في كلمة السيد غريب أبادي أمام مجلس الحكام انتقد تقرير الوكالة الأخير حول البرنامج النووي الإيراني واعتبره غير موثوق به ومخيب للآمال، فيما أعرب عن رفض إيران لطرح هذا الموضوع من الوكالة مرارا بناء على ادعاءات وهي دون وجود وثيقة واحدة تشير إلى انحراف المواد النووية نحو الأغراض غير السلمية. التحق بنا الأستاذ جياد العيدان. السلام عليكم أستاذ جياد العيدان.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ فتاح، وسهلا بكم.
حياكم الله بياكم. سيدي الفاضل، إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما سمعنا بخصوص تعليق عمليات التفتيش حيث تم تمديد هذا الإخطار حتى نهاية هذا الشهر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن الجمهورية الإسلامية أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة وقف نشاطات التفتيش بمنشآتها النووية عملا بخفض الالتزامات الذي انتهجته الجمهورية الإسلامية مقابل عدم التزام بقية الموقعين على الاتفاق النووي، وأعطت الوكالة مهلة حتى نهاية هذا الشهر شهر حزيران سيتسمح فقط لعمليات تصوير الفعاليات داخل هذه المنشآت، ولكن الصور لا تعطى للوكالة إلا في حال عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي، وهو مطلب المشروع حقيقة. فإيران لا تجازف بأمنها مقابل وعود فضفاضة وغير واقعية ولا فائدة منها، وإنها قبلت بمراقبة وتفتيش منشآتها النووية من منطلق مصالح مقابل مصالح أو منافع مقابل منافع. أما مع عدم انتفاء منافعها وعدم حصولها على أي مكاسب جراء هذا التعاون، فمن حقها أن تتخذ كل الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبة للرد على المبالاة الأمريكية والأوروبية بهذا الاتفاق. من هنا أملت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى نهاية هذا الشهر، من أجل أن توازن هذه الوكالة بين واقع تعاطيها مع الدول الموقعة على الاتفاق، فبدلا من أن تسوق الاتهامات في إيران وحدها، عليها مسؤولية أن تتهم أمريكا بعدم تنفيذ التزاماتها اتجاه هذا الاتفاق، وعليه تبدو هذه الاقتراب ضرورية في وقت باتت المفاوضات النووية بفيينا تأخذ مسارات جدية لتجسيد معطيات واستحقاقات بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.
طيب. نعم. سيد جهاد العيدان، حقيقة ونحن نبحث في هذا الملف أسأل عن حقيقة التحذيرات الإيرانية الأخيرة التي حذرت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطبيعة ودلالات هذه التحذيرات. الجانب يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من أن تتحدث عن الاغتيالات التي جرت للعلماء واستهدفت علماء النوويين، تتحدث حول قضية استهداف المنشآت النووية الإيرانية، تتحدث عن خطر المفاعلات النووية الإسرائيلية، وجدناها تتحدث عن أمور بعيدة أساسا عن أرض الواقع، مما دعا البعض أن يرى في هذه الخطوة خطوة مسيسة بامتياز من قبل هذه الوكالة. تفضل.
أحسنتم. حقيقة التحذيرات الجمهورية الإسلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الأخرى تعطي انطباعا بأن الوكالة خرجت عن المسار التقني، وأنها باتت أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية، وكما تفضلتم فإن هذه الوكالة لم تدن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق وعدم التزام الدول الأوروبية بالاتفاق، وهناك أيضا المنشآت النووية والقنابل النووية الصهيونية ذات يعني التوجه العسكري لم تدنها هذه الوكالة، وبالتالي فإن هذه الوكالة حقيقة ومن خلال التحذيرات الإيرانية لا بد أن تتساير وتتساوق مع الواقع المهني والواقع التقني، وليس من خلال هذا التسييس. إن الولايات المتحدة كما تعلمون بدأت تغيير سياسة الضغوط الاقتصادية القصوى على إيران لعدم جدواها وفشلها في لي ذراع الجمهورية الإسلامية. الآن الولايات المتحدة تستخدم الوكالة الدولية في سياستها الجديدة في هذه المرحلة لتمرير مخططاتها، فكما هو معروف أن سياسة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي لم تجد نفعا في الضغط على إيران، وكافة المؤشرات في المنطقة تؤكد أن واشنطن فقدت أملها بهذه السياسة، لذلك هي تحاول فتح فصل جديد في التعامل مع الملف النووي الإيراني، يستند على الانتقال من الضغوط الاقتصادية إلى التهديد، ومن خلال اتهام الجمهورية الإسلامية بالاقتراب من صنع القنبلة النووية. صحيح. وهذا الأمر يعكس مدى تناقض تقارير الوكالة التي كانت تشيد بالتعاون الإيراني، واليوم نجدها تحاول أن تشوه يعني هذا التعاون الإيراني وتحاول أن تضلل الرأي العام وما إلى ذلك، وبالتالي فنحن أمام تطورات جديدة حقيقة جلية وضرورية من أجل أن نفهم موقع هذه الوكالة وهذه المنظمات ومدى اهتمامها بالأوامر الصهيونية.
طبعا التقارير الخمسة عشر التي أثبتت صدقية إيران، احترام إيران للاتفاق النووي وعدم جنوحها نحو قضية امتلاك السلاح النووي، لم ينظر إليها الجانب هذه المنظمة الدولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل ذهبت لتتحدث عن أمور مغايرة أساسا حتى للواقع. أستاذ جهاد العيدان كاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
حياكم الله، تسلم أستاذ فتاح.
حياك الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى إيران اليوم، المشهد السياسي. الوكالة الدولية الذرية ومفاوضات فيينا لا زال محور نقاش رؤية، نستمع إليها معا للأخ عبد الحمد من داخل إيران، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى المفاوضات يعني بين إيران والدول الغربية فيينا، يعني الحمد لله إيجابية، وهذا من حسن نية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن من قبل قلنا إذا يعني تكون القرب تريد أن يعني تحادث مع إيران، مثلا المحادثات ليس تأخذ امتيازات من إيران وليس لها شروط ولا تتعدى الشروط الحمراء والخطوط الحمراء مثل ما قال الإمام الخامنئي، فنحن مستعدون. يعني هو المفاوضات الآن يعني التي بدأت يعني وكانت إيجابية من حسنية إيران، يعني إيران هي من قبل كانت تريد هكذا محادثات، لأن إذا تتحادث مع الغربيين لا يريدون مثلا يأخذون امتيازات من الجمهورية الإسلامية. ونحن يعني في شعاراتنا وفي كلام قائدنا يعني كل وقت كنا احنا يعني سلمية، الطاقة الذرية الإيرانية هي كانت سلمية والعالم يعلمون بأنها سلمية، ولهذا أنا أرى مستقبل زاهر يكون يعني بصالح الطرفين وبصالح المنطقة. مثل عبد محمد الشريكي من الأهوال، كامل الله.
حياكم الله وشكرا جزيلا للأخ المتصل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ علي الموسوي من العراق كتب إلينا في مساهمتي، يقول بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي علي. لا يخفى أن الوكالة الدولية واقعة تحت تأثير أمريكا وأوروبا ومواقفها حسب ما ترسم ظروفها، ومن هنا مفاوضات فيينا الظاهر تنتظر انتخابات الرئاسة الإيرانية لمن تول، حيث شرحنا ذلك قبل 6 أشهر في إحدى برامجكم السياسية. وشكرا علي الموسوي من العراق. شكرا أخي علي على هذه الرؤية، وحقيقة قضية انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية ليست بالأسرار، هي من الأمور الواضحة. الأخت أم كلثوم كتبت تقول: ستنتصر إيران بإذن الله تعالى على مفاوضيها، لأنهم من لأن الإيرانيين من شيعة علي عليه السلام وهم شيعة الله. شكرا للأخت الفاضلة أم كلثوم على هذه المساهمة معنا في هذا اللقاء من إيران اليوم. أيضا في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات هناك مساهمات صوتية، لا بأس هنا أن نستمع إلى مساهمة صوتية للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سيد الكريم، إلى متى المراهنة على مسألة الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ إلى متى المراهنة على هذه الوكالات الغريبة العجيبة في أفعالها وأقوالها؟ تدعي أنها تريد السلم ولكنها لا تطبقه أبدا. هي مهمتها نزع قوى الدول المسلمة أي انتزاع كل سلاح يحمي الدول المسلمة الصحيحة المعادية لإسرائيل، المعادية للماسونية والمعادية للصهيونية، تأتي هذه الوكالة وتضيق على هذه الدول وتحاول نزع هذا السلاح من هذه الدول من أجل أن تبقى بلا مخالب ولا أنياب ترد عنها كيد الأعداء وطعن الطاعنين. حقيقة هذه المؤامرات التي تحاك من قبل قوى كبرى، هذه القوى الكبرى تريد أن تجعل هذه الدول المسلمة أو الدول المستضعفة لقمة سائغة بين أفكاكها. ولكن لما رأت هذه الدول أن الجمهورية الإسلامية في إيران أصبحت ذات قوة عظمى كبيرة مرعبة للصهاينة ومرعبة للأمريكان، مرعبة للمعسكر الغربي بالكامل، من بين الحصار، من بين براثن هذه العقوبات، من بين براثن هذه الأزمات، تأتي إيران الجمهورية الإسلامية وتعمل الأقمار الصناعية وتطور من ترسانتها الحربية والبحرية والجوية. هذه كلها تدهش قوى العالم وتجعلهم في حالة رعب مستمر، وبالتالي في النتيجة تعمل هذه القوى بكل ما عندها من جهد من أجل نزع هذه القوة من إيران حتى تكون يعني حالها كحال دول الخليج لا سامح الله، أو دول التي باعت كل شيء، باعت الدين بالدنيا كما حصل في بعض الدول العربية عندما باعت كل شيء إلى إسرائيل.
شكرا جزيلا سيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. في هذه اللحظات يلتحق بنا الدكتور أسامة السعيدي، الأستاذ للعلوم السياسية في جامعة بغداد. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور أسامة. نبحث في هذا اللقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وما يجري من مفاوضات في فيينا مستمرة وجارية، هذه الجولة من الإخطارات التي نسمع عنها من التحذيرات حتى الإيرانية لهذه الوكالة للطاقة الذرية، هل هو مرتبط بالمفاوضات الجارية في فيينا أم لا، ولماذا برأيكم؟ تفضل.
نعم، شكرا جزيلا، تحية لكم ولا مستمعي ومتابعي إذاعتكم الكريمة. أولا، ما حصل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عادت الأوضاع إلى ما قبل الاتفاق، بما معناه أنها أفرغت الاتفاق من محتواه، وبالتالي كبلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماليا وتجاريا واقتصاديا بسبب هذه الإجراءات الأمريكية الأحادية. وبالمقابل إيران هي مقيدة بموجب الاتفاق النووي بأن لا ترفع مستوى التخصيب، بأن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تراقب منشآتها، غيرها من الإجراءات الكثيرة المتعلقة بالرقابة الدولية بموجب القرارات الدولية التي صدرت ما بعد اتفاق النووي لخمسة زائد واحد في حينها في عام 2015. وبالتالي بموجب هذه العقوبات أفرغ الاتفاق من محتواه، ووجدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه ما الجدوى وما الفائدة أن تبقى ملتزمة باتفاق لم يعد مطبقا أصلا من خلال هذه العقوبات المفروضة. هذا هو الذي جعله أو خلينا نسميه أوقفه كل الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا اتخذت قرارات متعلقة برفع مستوى التخصيب بعد أن كان مستوى التخصيب محدد، لأجل إعطاء خلينا نسميها نقاط أو مجموعة نقاط إلى الجانب الإيراني في مفاوضاته مع مجموعة 4+1 بعد أن جاء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وعبر عن رغبته بالعودة إلى الاتفاق. لذلك اليوم المفاوضات أو ماراثون المفاوضات هو شبيه بالمفاوضات لما قبل الاتفاق الذي حصل في عام 2015.
صحيح.
بما معناه احنا تقريبا عدنا إلى نقاط، إلى محاولات إيجاد نقاط التفاهم، نقاط الالتقاء، بحث مسألة رفع العقوبات، كيف ترفع العقوبات، وكأننا يعني نعيش لمرحلة أو في فترة ما قبل الاتفاق. وهذه مسألة جدا مهمة على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الوسيط من قبل الاتحاد الأوروبي أن يعني يكون واعيا لهذا الموضوع حتى يمكن أن نحقق خلينا نسميها النقطة أو انطلاقة إلى الأمام باتجاه تحقيق اتفاق منصف لا يسمح أو لا يكرر إذا ما تغير الرئيس الأمريكي أن يتم الانسحاب، لأن الأصل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أنها سارية المفعول مهما تغير رئيس الجمهورية أو تغير رئيس الوزراء، لأن التعاقدات والاتفاقيات هي مع الدول وليس مع الشخوص. وبالتالي ما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو منافي لكل الأعراف الدولية ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي العام التي تلزم الولايات المتحدة الأمريكية وكل الأطراف الموقعة مع إيران أن تلتزم بإجراءاتها وقراراتها وأن لا تتنصل عن هذه الاتفاقات. ما لم يحصل هناك خرق لهذا الاتفاق من قبل أحد أطرافه، وإلى حد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لم يحصل خرق لا من قبل إيران ولا من قبل الأطراف عدا الجانب الأمريكي الذي هو بضغط إسرائيلي صريح أراد أن يفي بالتزاماته فعمد إلى الانسحاب من الاتفاق وعودة العقوبات من جديد على إيران.
هناك محاولات أمريكية دكتور أسامة لتفكيك رفع الحظر وربطه بقضايا غير تقنية غير مهنية، قضايا معروفة باتت للقاصي والداني، يريد الجانب الأمريكي إقحامها في قضية المفاوضات، والرفض من الجانب الإيراني أيضا من الأمور الواضحة والتي أثبتت إيران أنها مصرة على مواقفها في عدم السماح بإقحام أي ملف آخر يتعلق بالقدرات الإيرانية وعلاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الدول أو المنظمات الأخرى. تفضل.
طبعا المفارقة في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كل الأطراف بالمنطقة تتعامل بطريقة المعايير المستوجة أو الكي بمكيالين، فبالمقابل يفسح المجال ويترك المجال للجانب الإسرائيلي بأن يتسلح بما يريد وبما يشاء من تقنيات وإمكانيات حتى تكون غير تقليدية نووية، وبالمقابل تلزم أطراف أخرى في أن تتقيد بحجم التسليح ومستوى التسليح كما عملت مع الجانب السوري، كما عملت مع العراق، كما عملت مع إيران. فهذا يعني شيء يدعو إلى الحقيقة إلى الاستغراب والاستفهام، لماذا تترك أطراف دولية كونها حليفة أو صديقة الولايات المتحدة الأمريكية تتسلح بما تريد وبما تشاء، وبالمقابل لا يسمح أو لا يعطى المجال لأطراف أخرى دولية ومنها إيران بأن تتعاطى شأن باقي الدول. وبالتالي هذا هو الحقيقة الذي قد يدفع عدم الوصول إلى نهايات خلينا نسميها مقبولة أو نهايات متقابلة غير متعارضة، لأنه الطلبات أن تكون الطلبات هي طلبات تتعلق بالسيادة الإيرانية، تتعلق بالإجراءات الخاصة بمستوى التسليح ومستوى الجهوزية العسكرية، هذا يدخل في صميم أساس القوة العسكرية الإيرانية ولا يدخل ضمن الإجراءات التقنية النووية أو دعنا نسميها المخاوف الأمنية الأمريكية أو الأوروبية باتجاه أنه احتمالية امتلاك إيران لقنبلة نووية.
شكرا، شكرا جزيلا لكم دكتور أسامة السعيدي الأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد من بغداد لانضمامكم إلينا. حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نشكر دكتور أسامة على كل التوضيحات التي تفضل بها بين يدي مجموعة من المشاركات والمساهمات. بما تبقى لنا من وقت، الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. في الجولة الأخيرة للمفاوضات الإيرانية الأمريكية حول الملف النووي الإيراني التي تعقد في فيينا، يجب على الوكالة الدولية الذرية أن تكون حيادية في هذه المفاوضات، هذا إذا كانت تريد الوصول إلى حلول جذرية بين الأطراف، مع التأكيد من الجانب الإيراني على رفع كافة العقوبات الأمريكية التي فرضتها أمريكا على إيران تعسفيا، وهي عقوبات خاطئة، وإيران متمسكة بثوابتها التي أعلنتها من قبل هذه المفاوضات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأخ أبو محمد مهدي على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وجهة النظر الإيرانية باتت واضحة اليوم للقاصي والداني، وحتى لا تحتمل التأويل من خلال مواقف الدبلوماسيين الإيرانيين السياسيين الإيرانيين والقادة. الأخت فاطمة من العراق نستمع إلى مساهمتها.
إيران اليوم أقوى وأقوى، هي من تفرض شروطها، المفاوض القوي. أمريكا اليوم في أسوأ حالها، مهزومة في الخليج الفارسي، عاشت إيران حرة أبية.
شكرا جزيلا لأخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا محمد، حياك الله. من البحرين أكتب لكم من ذلك البلد الذي يطبع مع الصهاينة، ونقول لهذا النظام ولكل المطبعين، تعلموا من إيران الكرامة والعزة، تعلموا أن تكونوا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وأن تنتصروا كما جرى اليوم في إيران وسيجري غدا أيضا في إيران. إيران تنتصر والاستكبار العالمي ينهزم. أبو محمد من البحرين، شكرا أبا محمد، حياك الله بياك، وشكرا على هذه المساهمة. نقول في ختام هذا اللقاء بأن الجانب الإيراني في مواقفه الواضحة وثوابته الجلية وكذلك الراسخة تجاه المفاوضات النووية، تجاه كل الثوابت الأخرى، أثبت للجانب المفاوض 4+1 حاليا بعد أن كان 5+1 سابقا قبل خروج أمريكا، أثبت لهم بأن هذه الثوابت لا يمكن القفز عليها، لا يمكن السماح بالحديث عن ملفات أخرى سوى الملفات التقنية الخاصة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، والبعيد كل البعد عن تلك الأمور التي يطرحونها. وأثبتت العالم بأن الثوابت الإيرانية ستبقى كذلك حتى النهاية، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
بريق الكلام.
إلهي، أنا العبد الضعيف وأنت القادر الرحيم، فارحم ضعفي ولا تحملني ما فوق طاقتي. جاء في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو المزاح المسموح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول الراوي: قلت لي مولاي أبي الحسن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم كلام يمزحون ويضحكون، فقال: لا بأس ما لم يكن، تأملوا العبارة، لا بأس ما لم يكن، فظننت أنه عن الفحش. ثم قال الإمام سلام الله عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه الهدية ثم يقول مكانه: أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان إذا اغتم يقول: ما فعل الأعرابي، ليته أتانا. من الأمور التي وردت فيها روايات، وروايات متنوعة، قضية المزاح. طبعا هذه الروايات لو نجمعها نصل إلى هذه النتيجة: هناك مزاح مسموح وهناك مزاح غير مسموح. أولا، بعض الأشخاص إذا تلاحظوهم بشكل ناشف، لا يضحك لا يبتسم، المصيبة أنه يصور هذا من الدين. مقابل هذا تشوف بعض بعد جاوز الحد، بعد كله يهزل، كله يمزح، كله يضحك. في الحقيقة شوفوا، ديننا دين الاعتدال، لا الإفراط مطلوب ولا التفريط. حتى إذا تلاحظون كثير من مكارم الأخلاق، الأعم الأغلب لو نتأملها هكذا، الصفات الحميدة في الواقع هي صفة واقعة بين رذيلتين، بين رذيلتين. إذا أفرط مذموم، إذا صار عنده تفريط مذموم، الحد الوسط ماله يصير صفة حميدة. مثلا بالنسبة إلى الإقبال على الدنيا، مثال، بعضهم بنحو يقبل على الدنيا، بعد يصير حريص، كل عنده ولع لجمع المال، بعد ينسى الآخرة، ما يلتفت إلى الواجبات اللي عليه، لأنه شنو؟ لأنه أفرط في هذا المجال. بعض شوفه لا أبدا، يترك الدنيا بعد ما يعمل، بعد ما يكيد ما يكسب. لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، الحد الوسط هو المطلوب. غالب الصفات هكذا، ومنها المزاح والضحك، لأنه واحد أصلا لا يضحك ناشف. حتى بعضهم مع الأسف مع أهله هكذا، يتصور أنه إنسان دين ومعود. يعني أكو أحسن يمثل الدين من رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد سيد الكائنات، عقل الكل، كل العاقل، عبر عنه ما شاء صلى الله عليه وآله وسلم بنحو كان. رسول الله يمزح، مرت عليكم الرواية أن النبي كان يتمنى أحيانا ليت الأعرابي أتانا. وبعضهم يعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك كان بعد يتجرأ يعني يمزح. يقول أحدهم أتى بزق عسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، طرق الباب، يدري النبي يحب العسل، ودفع العسل إلى بيت النبي. خلص بعد قليل وإذا بالباب تطرق، منه صاحب العسل مسكين، يقول إذا عجبكم دفعوا لي مبلغ ثمنه، إذا ما عجبكم رجعوا لي العسل. قالوا له كيف؟ تبين هذا واحد من الصحابة، يدري النبي يحب العسل، هو ما عنده فلوس يشتري، لاقي له واحد يبيع، باع المتجولين، قال له تعال جيبه، ما أخذ منه دافع إلى بيت النبي، قال له تنتظر يصير خير. فصار أمام الأمر الواقع، دار مصرفين كانوا بي أيضا، على أبوه أنه هدية جايب لهم، قال معودين إما إذا عجبكم دفعوا لي ثمن، ما عجبكم رجعوا لي. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع له الثمن. شاهد أنه ما لم يكن الإمام يسأل الإمام، ما يخالف، يقول له ما يخالف ما لم يكن. ما لم يكن يعني شنو؟ يعني لا يصل إلى حد الوقوع في الذنب. إذا ما وقعت في الذنب ما يخالف، خلي يكون مزاح، خلي يكون تفكه لا بأس. أما أنه بعد يوصل بعضهم مع الأسف بحجة المزاح، تشوفه إذا ينتقم نعوذ بالله، بعضهم هكذا يبي بنحو عند ضغينة على شخص بحجة المزاح يخرج اللي بقلبه عليه، أحيانا يسبب له إهانة. إهانة المؤمن حرام، أنه تنتقم منه تهينه. أو بعضهم يكذب على وأنه دا أمزح، أكو نهي الكذب في مقام الجد، في مقام الهزل لازم واحد يتجنب. بالنتيجة المزاح المسموح هو المزاح الذي لا يوقع صاحبه في المعصية. إذن الاعتدال أمر جيد. سأكو بعض الروايات أقرأها بعد ماكو مجال كثير للتفصيل. هذه الرواية نعيدها لا بأس، جعلت فداك، هذا واحد من أصحاب الإمام الرضا اسمه معمر بن خلاد، يقول قلت لمولاي الإمام الرضا سلام الله عليه جعلت فداك، الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم، القوم يعني جماعته، كلام يمزحون ويضحكون، فقال لا بأس ما لم يكن. تحذير هذا، ما لم يكن يعني لا يقع في ذنب في معصية. فظننت أنه عن الفحش، بس تبين أنه لا، مقصود أنه لا يقع في المعصية. ثم قال الإمام رضا سلام الله عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتيه الأعرابي فيهدي إليه الهدية، هو نظير القصة الذي ذكرت لكم إياها. ثم يقول مكانه أعطنا ثمن هديتنا، فيضحك رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان إذا اغتم يعني رسول الله يقول ما فعل الأعرابي، ليته أتانا، يعني حتى يسبب مثلا نوع من التفكه بين الحضور. زين، في رواية أخرى عن الإمام الرضا سلام الله عليه كان عيسى عليه السلام، اسمعوها جيدا، يبكي ويضحك، عيسى على نبينا وآله عليه السلام كان يبكي ويضحك، وكان يحيى عليه السلام يبكي ولا يضحك، وكان الذي يفعل عيسى أفضل. هذا قول الإمام الرضا سلامه حسب هذه الرواية، اللي يفعله عيسى كان أفضل، أنه يضحك ويبكي، مو اللي يفعله. طبعا وكلاهما نبيان، مصحوب عيسى من أنبياء أولي العزم، لذلك الإمام أيد فعل عيسى عليه السلام. بالنتيجة قلنا لا يتضمن الكذب. يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. لازم يترك الكذب هزله، يعني في مقام المزاح، جده اللي في غيره. شوفوا يونس الشيباني، هذه آخر رواية بعد أذكرها، يقول: كنت بمحضر مولاي الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام يسأله: كيف مداعبة بعضكم بعضا؟ قلت: قليل. قال: فلا تفعلوا، فإن المداعبة من حسن الخلق، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يداعب الرجل يريد أن يسره. تلاحظون الإمام يشوقه، يقول هذا من حسن الخلق، ورسول الله صلى الله عليه وآله كان هذا من دأبه. سلاحظوا أيضا في رواية مروية عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين سلام الله عليه: إياك والمزاح. قلنا أكو روايات تشجع، روايات تنهى، وإذا أردنا أن نجمع بينها قلنا أنه المزاح اللي لا يتضمن المعصية شيء مطلوب وممسوح، وقد سمح به الشارع المقدس، مسموح به. يقول: إياك والمزاح، فإنه يجر السخيمة ويورث الضغينة، وهو السب الأصغر. هذا إذا تضمن ماذا؟ إذا تضمن أمور منهية عنها، لا، هذا لازم تتجنبه. وإلا في رواية أخرى يقول إمامنا الباقر سلام الله عليه: تبسم المؤمن في وجه أخيه حسنة، وصرفه القذى عنه حسنة، وما عبد الله بمثل إدخال السرور على المؤمن. روايات كثيرة. إذا المزاح ما تضمن معصية وسبب إدخال السرور، هذا عمل مطلوب عند الله عز وجل. فإن شاء الله بتوفيق من الله وعناية من مولانا صاحب الأمر والعمل بمناهج العترة الطاهرة، الله يوفقنا لمرضاته إن شاء الله في سيرتنا، في أقوالنا، في أعمالنا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.